أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. غدا 17 من شهر رمضان المبارك يصادف ذكر حرب بدر الكبرى. وحرب بدر الكبرى أولى عظميات المحطات في المدينة المنورة عند تأسيس الحكومة الإسلامية على يد رسول الله صلى الله عليه وآله. وكان لأمير المؤمنين صلوات الله عليه الدور البارز، الدور الأول في تلك الحرب كما هو مذكور في التاريخ. غدا أيضا يصادف ذكرى هلاك عائشة لعنة الله عليها، ويوم هلاك عائشة عيد إسلامي عظيم عظيم جدا وجدا، وإن كان مغفولا عنه. عائشة اشتركت مع حفصة في قتل رسول الله صلى الله عليه وآله بتخطيط من أبي بكر وعمر لعنة الله عليهم. ورسول الله أعظم مخلوقات الله على الإطلاق، فقتله أبشع قتل وقع ويقع وسيقع وسوف يقع في تاريخ الإنسان الطويل. بالإضافة إلى أن عائشة ناصبة خارجة أشعلت حرب الجمل، وقتل من قتل في الجمل بسببها، فإذا هلاكها عيد إسلامي عظيم عظيم جدا وجدا. بالإضافة إلى مواقف عائشة الإلحادية الناصبة من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن أمير المؤمنين صلوات الله عليه ومن سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها ومن الإمام الحسن صلوات الله عليه بالذات، كل موقف من مواقفها تلك سبب لأن يعيد المسلمون يوم هلاكها إلى الأبد. فغدا عيد باعتبارين، باعتبار انتصار رسول الله صلى الله عليه وآله في حرب بدر الكبرى، وباعتبار هلاك عائشة لعنة الله عليها. وكما ذكر التاريخ وكما ذكرنا فيما سبق من مجالس الحديث الشريف، عائشة بلا شك بلا توقف بلا تردد زنديقة ملحدة كافرة، وفي نفس الوقت ناصبة. إخواني، أجمع كل من يتوجه إلى الكعبة الشريفة حتى الخوارج، حتى النواصب، حتى الوهابية أجمعوا على مرفوضية ذي الثدية، رئيس الخوارج الذي قتل في حرب النهروان. عائشة أيضا خارجية، عائشة أشعلت حرب الجمل وهي أول حرب في وجه أمير المؤمنين صلوات الله عليه. إذا لم تكن حرب الجمل ما كانت حرب صفين، وما كانت حرب النهروان، وما سقط أمير المؤمنين صلوات الله عليه في ظاهر الأمر، وما ابتليت البشرية جمعاء بفقدان أمير المؤمنين صلوات الله عليه. فإشلون ذو الثدية اللي جريمتها أقل وأقل وأقل من عائشة يكون مرفوضا من قبل كل من يتوجه إلى الكعبة الشريفة، وعائشة لا تكون مرفوضة وحتى لا تكون عادية وحتى تكون مقبولة؟ هذا يدل على أن من يؤيد عائشة ملتفتا إلى حقيقة عائشة زنديق، ملحد، كافر، ناصب بدون شك. الموضوع تفسير القرآن الكريم بالحديث الشريف. دخلنا في سورة الرحمن المباركة. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: لا تدعوا قراءة سورة الرحمن والقيام بها. والقيام بالسورة أي تلاوة السورة باستمرار. لا تدعوا قراءة سورة الرحمن والقيام بها فإنها لا تقر في قلوب المنافقين. هناك تناقض بين المنافقين وبين سورة الرحمن بالذات. سورة الرحمن لا تقر في قلوب المنافقين، ويؤتى بها بسورة الرحمن في يوم القيامة في صورة آدمي تجسم الأعمال، أشرنا إليه مرة أو أكثر، في أحسن صورة وأطيب ريح، حتى تقف من الله عز وجل موقفا لا يكون أحد أقرب إلى الله منها، من سورة الرحمن، فيقول لها الله، يخاطب السورة المجسمة: من ذا الذي كان يقوم بك في الحياة الدنيا ويدمن قراءتك؟ إدمان، إدمان قيام مو بالسنة مرة. فتقول سورة الرحمن: يا رب فلان وفلان، اتعدد الأفراد، فتبيض وجوههم. بس ما سورة الرحمن تبين القائمة أو القوائم، فأصحاب القوائم تبيض وجوههم. فيقول لهم، من يقول لهم؟ الله عز وجل: اشفعوا في من أحببتم. يا من أدمنت سورة الرحمن، قراءة سورة الرحمن، اشفعوا حتى لا يبقى لهم غاية ولا أحد يشفعون له. هي يشفعون، هي يشفعون، بعد ما يجي في خاطرهم أحد لازم يشفعون إليه، فيكملون غايتهم في الشفاعة. فلان كان أخويا، زين، فلان عمي، فلان ابن عمي، فلان جاري كنت أحبه، فلان هذا كان سائق تاكسي بس تعامله وياني كلش كان جيد، فلان هذا كان محاسب في السوبر ماركت بس أخلاقه طيبة. يعني هي يفكرون، هي يتذكرون أفراد، هي يشفعون. فيقول لهم، من يقول لهم؟ الله: عندما الشفاعة من قبل سورة الرحمن تكتمل ادخلوا الجنة واسكنوا فيها حيث شئتم. أماكن الجنة معينة مثل مقاعد الطائرة اللي معينة مسبقا، أما بالنسبة لهذول لا، أنت روح تجول واختار. قال الإمام الصادق: لا تدعوا قراءة سورة الرحمن والقيام بها، فإنها لا تقر في قلوب المنافقين، ويؤتى بها في يوم القيامة في صورة آدمي في أحسن صورة وأطيب ريح، حتى تقف من الله موقفا لا يكون أحد أقرب إلى الله منها، فيقول لها: من ذا الذي كان يقوم بك في الحياة الدنيا ويدمن قراءتك؟ فتقول: يا رب فلان وفلان، فتبيض وجوههم، فيقول لهم: اشفعوا في من أحببتم، فيشفعون حتى لا يبقى لهم غاية ولا أحد يشفعون له، فيقول لهم: ادخلوا الجنة واسكنوا فيها حيث شئتم. هنا السؤال: فيقول لهم، الله يقول لهم لمن؟ للذين أدمنوا قراءة سورة الرحمن، أو للذين هؤلاء قاموا بالشفاعة فيهم؟ أنا قلت مسبقا آنفا بالثاني، أما ترددت في ذلك. ربما يكون ظاهر الأمر بالنسبة إلى الذين أدمنوا قراءة سورة الرحمن. حديث شريف آخر قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: من قرأ سورة الرحمن فقال عند كل فبأي آلاء ربكما تكذبان، لا بشيء من آلائك رب أكذب. إذا هالشكل سوى، مو أنه يقرأ السورة بدون هذا التعليق. فإن قرأها، قرأ سورة الرحمن مع هذا التعليق ليلا ثم مات، مات شهيدا. وإن قرأها نهارا ثم مات، مات شهيدا. وإخواني، على ما ببالي الآلاء تطلق على النعم المعنوية. الإيمان من الآلاء، العقل من الآلاء، النفس اللوامة من الآلاء، الفطرة من الآلاء، وما أشبه. تلاوة القرآن الكريم، تعلم القرآن الكريم، تعلم التفسير، وقبله تعلم التجويد، تعلم التأويل، النعم المعنوية تسمى آلاء. من قرأ سورة الرحمن فقال عند كل فبأي آلاء ربكما تكذبان، لا بشيء من آلائك رب أكذب. فإن قرأها ليلا ثم مات، مات شهيدا. وإن قرأها نهارا ثم مات، مات شهيدا. روى أبي ابن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قرأ سورة الرحمن، وظاهر هذه الأحاديث الواردة حول ثوابات السور الظاهر الإدمان، ظاهرة، من قرأ سورة الرحمن رحم الله عز وجل ضعفه وأدى شكر ما أنعم الله عز وجل عليه. الشكر لازم، خصوصا بالنسبة إلى الله عز وجل، والنعم المادية والمعنوية كثيرة. فقطعا الإنسان لا يشكر كلها. فإذا أدمنت قراءة سورة الرحمن، فالله يجعل هذا الإدمان بمثابة أنك شكرت كل نعمة مادية وكل نعمة معنوية. مسألة مهمة جدا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إذا الشيء ما أتمكن من إحصائه فكيف أتمكن من شكره؟ مع الغفلة الموجودة عند الإنسان ومع المشكلات المتنوعة العديدة الموجودة عند الإنسان، من قرأ سورة الرحمن رحم الله ضعفه وأدى شكر ما أنعم الله عليه. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: من قرأ سورة الرحمن ليلا يقول عند كل فبأي آلاء ربكما تكذبان، لا بشيء من آلائك يا رب أكذب، وكل الله عز وجل به ملكا. إن قرأ هذا الشخص سورة الرحمن من أول الليل يحفظه حتى يصبح، الملك يصير حارس إليه. وإن قرأها حين يصبح وكل الله عز وجل به ملكا يحفظه حتى يمسي، حتى يدخل في المساء. يعني الملك مع عظمته وكرامته على الله عز وجل يكون حارس بالنسبة إليه. ودقق النظر هنا ملاحظة: إن قرأها من أول الليل يحفظه حتى يصبح. إذا قرأها من منتصف الليل، فمن منتصف الليل حتى الصباح هذا محفوظ بواسطة ذلك الملك، أما القسم الأول من الليل شلون؟ ما عندي ضمان، لازم يفكر في ضمان آخر. من قرأ سورة الرحمن ليلا يقول عند كل فبأي آلاء ربكما تكذبان، لا بشيء من آلائك يا رب أكذب، وكل الله به ملكا، إن قرأها من أول الليل يحفظه حتى يصبح، وإن قرأها حين يصبح وكل الله به ملكا يحفظه حتى يمسي. حديث آخر: يا ريت ما أقرأ بس أقرأ. هذا يقصم ظهر المؤمن الإنسان والمؤمنة الإنسان قصبا، مع أن الإنسان إجمالا أعظم من الجن، مو كل إنسان أعظم من كل جني، لا، في الجن أكو مؤمنين، فإشلون يكون أوباما أفضل من مؤمني الجن؟ لا، مو هالشكل. شيء على شيء، الإنسان أعظم من الجن المعصومون الأربعة عشر صلوات الله عليهم، من الإنسان مو من الجن. أما هذا الحديث بيفرد شيء، يعني يشكل صف نبوية للإنسان. شوف، روى جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، وهو من كبار الرواة جدا وجدا، قال: لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله الرحمن على الناس سكتوا، فلم يقولوا شيئا. ما شايفين أجلكم الله الحمار عندما يقف، ولو يقف 5 ساعات كل ساكت. فقال رسول الله: الجن كانوا أحسن جوابا منكم لما قرأت عليهم فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا لا بشيء من آلاء ربنا نكذب. السيد الإنسان شنو يسوي هالصفعة؟ هو لازم يأكلها ويتأدب فيما يأتي. روى جابر بن عبد الله الأنصاري قال: لما قرأ رسول الله الرحمن على الناس سكتوا فلم يقولوا شيئا، فقال رسول الله: الجن كانوا أحسن جوابا منكم لما قرأت عليهم فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا لا بشيء من آلاء ربنا نكذب. هاي صفعة أولى، وهم أكو صفعة نبوية أخرى للإنسان. الصفعة الثانية شنو؟ يتبين على الأقل من هذا الحديث الشريف أنه ربما رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقرأ القرآن الكريم على الجن قبل أن يقرأه على الإنس. يعني مو دائما الشيء من القرآن عندما ينزل كان يقرأه على الإنس ثم كان يقرأه على الجن. لا، على الأقل بالنسبة إلى سورة الرحمن قرأها على الجن أولا ثم قرأها على الإنس ثانيا. ليش؟ على الأقل نفهم من هذا على الأقل أن مؤمني الجن ذلك الوقت كانوا أفضل من مؤمني الإنس في ذلك الوقت. طبعا الاستثناء وارد لا شك، يعني أكو في الإنس جماعة من المؤمنين مهما بلغ مؤمن الجن من الإيمان والفضيلة فلا يكونون أفضل من هؤلاء الجماعة، من أمير المؤمنين، من سيدة نساء العالمين، من الحسن، من الحسين صلوات الله عليهم أجمعين. بمناسبة الآية الكريمة ولمن خاف مقام ربه جنتان، روى داود الرقي عن الإمام الصادق صلوات الله عليه في قول الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال من علم أن الله عز وجل يراه، هذا أول، ويسمع ما يقول، هذه ثانية، ويعلم ما يعمله من خير أو شر. إذن إثلاثة، وإثلاثة منتجة لازم تكون. فيحجزه ذلك، يحجزه أي يمنعه، يمنعه هذه الثلاثة عن القبيح من الأعمال. يتذكر هذه الثلاثة فما يروح للمسبح المختلط، ما يروح للمرقص، ما يروح للبار. فذلك الذي خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، أمر صعب للغاية، أمر صعب للغاية، خصوصا إذا نعرف أن المحرمات محيطة بنا باستمرار. مو شرط إلا تشرب ويسكي حتى تكون قد فعلت محرما، ربما تكذب، ربما تغتاب، ربما تترك الصلاة وقد استيقظت، أيقظوك، يعني هواية أكو محرمات. روى داود الرقي قال قال الإمام الصادق في قول الله ولمن خاف مقام ربه جنتان، من علم أن الله يراه ويسمع ما يقول ويعلم ما يعمله من خير أو شر فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال، فذلك الذي خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. حديث شريف آخر، من عرضت له فاحشة أو شهوة، وشي طبيعي، الدنيا دار الامتحان، فأكو أمامي استعراض المحرمات، مو استعراض المحرمات واستعراض ترك الواجبات. من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها من مخافة الله عز وجل، دقق النظر، من مخافة الله، يقدمون إلي ويسكي ما يشرب لأن طبيبه قال لا تشرب، هذا أمر جيد لا شك، أما ما بهذا الثواب، لا يترك الحرام لأنه يخاف الله. من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها من مخافة الله عز وجل حرم عليه النار. الله يحرم عليه الدخول في نار جهنم. وبعد وآمنه من الفزع الأكبر، الفزع الأكبر يوم القيامة، هذا يكون في يوم القيامة، أما الفزع الأكبر لا يصيبه. بعد وأنجز له ما وعده في كتابه، أي شيء الله أعطاه وعدا به فالله ينجزه. بس يعني صعب، صعب الإنسان عندما يكون في حالة عادية فيقول ترك المحرمات مثل شرب الماء، وفعل الواجبات هم مثل شرب الماء. أما لا، شوية فكر، شوية فكر. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله ليش نزلت فيهم الآية الكريمة وما محمد صلى الله عليه وآله إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. سبب الانقلاب ترك واجب وفعل حرام، يعني القضية صعبة. حديث شريف آخر، قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه أيها الناس، فإذا هذه الجملة كانت في خطبة شريفة له، أيها الناس من خاف ربه كف ظلمه، كف أمسك. لا تقول أنا أخاف الرب، علامة أنك تخاف الله لا تظلم، فإذا ظلمت فيتبين إنك متخاف الله، وإذا متخاف الله يعني لا تؤمن بالله، على الأقل إيمانا في المستوى. فأبو بكر كان ظالم فإذا ما كان يخاف الله، كذلك عمر، كذلك عثمان، كذلك عائشة، كذلك حفصة، كذلك طلحة، كذلك الزبير، معاوية، عمرو بن العاص، ما أدري ذو الثدية ومن أشبه. يعني فرد علامة هواية مهمة، هواية مهمة. أيها الناس من خاف ربه كف ظلمه. بعد في هذا السياق ولمن خاف مقام ربه جنتان، روى أبو بصير رضوان الله تعالى عليه وهو من كبار الرواة، قال قلت للإمام الصادق صلوات الله عليه جعلت فداك، أخبرني عن الرجل المؤمن له امرأة مؤمنة يدخلان الجنة، الزوج يستحق الجنة والزوجة تستحق الجنة، فهذول في الجنة غرباء بعضهم عن بعض أم هناك يصيرون زوجين أيضا كما في الدنيا، يتزوج أحدهما الآخر في الجنة مثل قضيتهم في الدنيا، يتزوج أحدهما الآخر. فقال يا أبا محمد إن الله عز وجل حكم عدل، إذا كان هو الزوج أفضل منها خيره، إذا الزوج أبو ذر والزوج هم زوجة أبي ذر لا شك أبو ذر أفضل من زوجته، فإذا الزوج أفضل من الزوجة الله خيره، الله يقول للزوجة أنت مختار، تريد تأخذ أم ذر تريد هم تروح تأخذ غيرها، فإن اختارها إذا أبو ذر اختار أم ذر كانت من أزواجه، فأم ذر تكون من أزواجه. هذا من هالجه. والشق الثاني معروف ما قال له الحديث الشريف، أنه إذا أبو ذر لم يختار زوجته الدنيوية هو يروح على غيره. وإن كانت هي خيرا منه، شلون؟ إذا الزوج خير من الزوج، كما هناك الكثير من هذن الأمثلة، زوجته خير منه، وإن كانت هي خيرا من خيرها، خير الزوج. فإن اختارته الزوجة، اختارت الزوج المفضول، كان زوجا لها في الجنة. إذا ما اختارت شلون؟ وخلي يروح على غيره، وخلي يجي على هاي، فيد واحد اللي يناسب. وقال الإمام الصادق صلوات الله عليه: لا تقولن جنة واحدة، إن الله عز وجل يقول: ومن دونهما جنتان. ولا تقولن درجة واحدة، إن الله تعالى يقول: درجات بعضها فوق بعض. يا أخي في الجنة هم أكو درجات، الله ما عنده مساواة أبدا، ما عنده مساواة في الجنة. قل ليش ما عنده مساواة؟ إنما تفاضل القوم بالأعمال، فرد واحد عمل أكثر فمكانه أفضل، فرد واحد عمل جيد ولكن مو في تلك المرتبة فإلى مكان آخر. قال أبو بصير: وقلت للإمام الصادق صلوات الله عليه: إن المؤمنين يدخلان الجنة، فيكون أحدهما أرفع مكانا من الآخر، فيشتهي أن يلقى صاحبه. هذا الواحد المفضول يريد يشوف ذاك الواحد الفاضل. قال: من كان فوقه فله أن يهبط. الأفضل ينزل يشوف المفضول، ومن كان تحته لم يكن له أن يصعد. هذا المفضول ما يتمكن يصعد يروح يزور الفاضل، ليش؟ لأن ما يستحق تلك المرتبة، خلص، لأنه لم يبلغ ذلك المكان. فالله يرتب اللقاء بشكل آخر. هسه إذا المفضول راد يشوف الفاضل في الجنة فحتما يشوف، لأن الإنسان إذا يشتهي فريد شيء في الجنة فيحصل عليه، بس الله يرتب اللقاء بشكل آخر، في موضع ثالث يرتب اللقاء. ماكو في الهوتيلات تريد تشوف فريد واحد من نزلاء الهوتيل، لازم ذاك ينزل من غرفته يروح في صالون معين فهناك تشوفه. روى أبو بصير قال: قلت للإمام الصادق جعلت فداك، أخبرني عن الرجل المؤمن له امرأة مؤمنة يدخلان الجنة، يتزوج أحدهما الآخر، يتزوج أحدهما الآخر. فقال: يا أبا محمد، إن الله حكم عادل، إذا كان هو أفضل منها خيره، فإن اختارها كانت من أزواجه، وإن كانت هي خيرا من خيرها، فإن اختارته كان زوجا لها. وقال الإمام الصادق: لا تقولن جنة واحدة، إن الله يقول: ومن دونهما جنتان. ولا تقولن درجة واحدة، إن الله يقول: درجات بعضها فوق بعض، إنما تفاضل القوم بالأعمال. قال أبو بصير: وقلت للإمام الصادق: إن المؤمنين يدخلان الجنة، فيكون أحدهما أرفع مكانا من الآخر، فيشتهي أن يلقى صاحبه. قال: من كان فوقه فله أن يهبط، ومن كان تحته لم يكن له أن يصعد، لأنه لم يبلغ ذلك المكان. حديث شريف آخر: قالت أم المؤمنين أم سلمة رضوان الله تعالى عليها، من زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله المسلمات المؤمنات التقيات الورعات، قالت أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وآله: بأبي أنت وأمي، المرأة يكون لها زوجان فيموتون ويدخلون الجنة، الثلاثة يموتون، هذه طبيعة الحياة في الدنيا، هم الرجل هم الزوجة الأولى هم الزوجة الثانية، الثلاثة هم كانوا من المؤمنين والمؤمنات فراحوا للجنة، لأيهما تكون؟ الآن اشتبهت. المرأة يكون لها زوجان، يعني تزوجت برجل ثم مات ذلك الرجل أو طلقها أو ما أشبه، فيموتون ويدخلون الجنة، لأيهما تكون؟ فالزوجة في الجنة تصير زوجة الرجل الأول أو تصير زوجة الرجل الثاني؟ فقال: يا أم سلمة، تخير أيهما، فتختار الأول والثاني. هنا أكو ميزان الاختيار، يعني الحديث الشريف يعطي ميزان للمرأة حتى تختار الزوج الأول أو الزوج الثاني. تخير أيهما أحسن خلقا وخيرهما لأهله. أخلاق الزوج الأول كانت أحسن أم أخلاق الزوج الثاني؟ وثم الزوج الأول كان خير أخير للمرأة أو الزوج الثاني؟ فالانتخاب يكون على أساس هذين الشرطين. بعدين رسول الله يعلق: يا أم سلمة، إن حسن الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة. صاحب الأخلاق الحسنة في الدنيا سيد، في الآخرة هم سيد. زوجته تنتخبه، متنتخب ذاك الرجل الآخر، وإن كان ذاك الرجل الآخر هم كان جيد وإلا ما كان يدخل الجنة. قالت أم سلمة لرسول الله: بأبي أنت وأمي، المرأة يكون لها زوجان فيموتون ويدخلون الجنة، لأيهما تكون؟ فقال: يا أم سلمة، تخير أيهما أحسن خلقا وخيرهما لأهله. يا أم سلمة، إن حسن الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة. بالنسبة إلى الآية الكريمة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: التوحيد ثمن الجنة. دقق النظر ما يقول الوحدة، أي وحدة الموجود ثمن الجنة، التوحيد ثمن الجنة. أنت في الدنيا كنت موحدا فهذا إحسان، فالإحسان يحتاج إلى جزاء إحسان، فجزاء هذا الإحسان أنه تكون من أهل الجنة. التوحيد ثمن الجنة. طبعا بالمناسبة الحديث الشريف يبين ثلاثة مطالب أخرى مهمة: والحمد لله وفاء كل نعمة، أية نعمة مهما كانت عظيمة تقول بالنسبة إليها الحمد لله فقد وفيت، وخشية الله عز وجل مفتاح كل حكمة. شوفوا الحكمة لها أكثر من معنى، من معاني الحكمة اللي هذا المعنى مطلوب هنا حسب القرينة، الحكمة بمعنى وضع الشيء في موضعه. إذا كانت عندك خشية الله عز وجل فتضع كل شيء في موضعه، صلاة الصبح تأتي بها في موضعها بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، الخمر لا تشربها لأن مو من وضع الشيء في موضعه، لا تشرب الماء، تشرب عصير الفواكه، تشرب الحليب. وخشية الله وخشية الله مفتاح كل حكمة، والإخلاص ملاك كل طاعة. إذا تريد الطاعة تقبل وتسجل في صحيفة أعمالك، لازم ما تكون عندك رئاء، ما تكون عندك سمعة، لازم الطاعة تأتي عن طريق الإخلاص، يعني الواجب يكون في سبيل الله كله. قال رسول الله: التوحيد ثمن الجنة، والحمد لله وفاء كل نعمة، وخشية الله مفتاح كل حكمة، والإخلاص ملاك كل طاعة. قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الآية: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فقال: هل تدرون ما يقول ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن ربكم يقول: هل جزاء من أنعمنا عليه بالتوحيد إلا الجنة؟ التوحيد أمر ثقيل عظيم، فما إلي جزاء إلا الجنة. قرأ رسول الله هذه الآية فقال: هل تدرون ما يقول ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن ربكم يقول: هل جزاء من أنعمنا عليه بالتوحيد إلا الجنة. فإذا آنهم كمثال، إذا كنت موحدا فالله أنعم علي بالتوحيد. ليش الله أنعم علي بالتوحيد؟ والحمد لله والشكر له. وما أنعم على صدام بالتوحيد؟ هذا ثواب عمل خير صدر عن الإنسان، لأن في الدنيا هم يعطون بعض الثواب، في الآخرة في الدنيا هم يعطون بعض العقاب. فربما الشخص يفعل شيئا يستوجب به العقاب في الدنيا، ربما يفعل شيئا يستوجب به الثواب في الدنيا. فالله عادل، مو أنه يطي الإيمان لسلمان وما يطي الإيمان لأبي لهب، لا لا، سلمان سوى فالشيء اللي استحق أن يكون مؤمنا كثواب لذلك الشيء، وأبو لهب سوى فالشيء بالعكس اللي استحق أن لا يعطى له الإيمان من قبل الله عز وجل. حديث شريف آخر، قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: لعن الله قاطعي سبيل المعروف. يا بكل تاجر يريد يطي قرض حتى يتخلص من حفظ أمواله في داره، وحتى يتخلص من حفظ أمواله في البنك، شيء طبيعي لأن الدار معرضة للسرقة وما أشبه، البنك هم في الشرق هو معرض لأمزجة الحكام، في الغرب هم معرض ولكن بشكل أقل. فالشخص التاجر يفرح إذا كل أمواله تكون عند الناس، بس بشرط أن ترجع الأموال إليه في الأجل المحدد. أما التاجر يقرض إنسانا فالإنسان ذاك يأكل القرض، وثم إذا التاجر طلب من ذلك الإنسان ماله ربما ذلك الإنسان يتعدى عليه، خصوصا إذا ما كانت في البين وثيقة، ما كانت في البين وثيقة. لعن الله قاطعي سبيل المعروف، يجي على التاجر يريد مني قرض، يقول أنا حمار ابن حمار إذا أطيت قرض إلى أي إنسان بعد تلك التجربة القاسية. فمن يتحمل الذنب؟ الذي قطع سبيل المعروف. قيل: وما قاطعي سبيل المعروف؟ طبعا هذا مثال توضيحي، رسول الله يقول مثال آخر. قال: الرجل يصنع إليه المعروف. المعروف يعني شيء تقدمه للآخر، تقدم له دار، تقدم له سيارة، تقدم له زوج بطانية تقدم له زوج سجاد، المعروف يعني الشيء اللي تسويه بالنسبة للآخر. فيكفره من كفران النعم، مو من الكفر مقابل الإسلام. الشخص الثاني يكفر المعروف، حتى مرة واحدة ما يقول له أشكرك، كأنه ما صاير شيء. فهذا يقول صاحب المعروف، يقول شنو يعني أنا غبي حتى أصرف أموالي هالشكل؟ بعد ما أسوي، بعد ما أسوي. فالمشكلة ترجع إلى من؟ التاجر اللي قطع المعروف أو ذاك اللي كفر المعروف. فيمنع صاحبه، يمنع الذي أسدي إليه المعروف صاحبه، أي صاحب المعروف، من أن يصنع ذلك إلى غيره. يقول بعد ما أسوي، بعد ما أسوي. لعن الله قاطع سبيل المعروف. قيل وما قاطع سبيل المعروف؟ قال الرجل يصنع إليه المعروف فيكفره، فيمنع صاحبه من أن يصنع ذلك إلى غيره. طبعا هنا اكو تعليق، وهو انه خلي الشخص ياكل دينك وخلي الشخص يكفر معروفك، اما انت اللي مقيد بالاسلام، الزاميات الاسلام وغير الزاميات الاسلام، انت هم كرر القرض وهم كرر المعروف. طبعا اضبط شغل جرياً على سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. ورد في الأحاديث الشريفة أنه ما كان إنسان مكفر مثل رسول الله صلى الله عليه وآله. مكفر مو من التكفير، من كفران النعم. يعني رسول الله إشقد قدم أنواع المعروف إلى البشرية. شوفوا البشرية شلون تعامل مع رسول الله بالنسبة إلى أنواع المعروف التي قدمها إلى البشرية، هم في زمن حياته وهم بعد زمن حياته إلى الآن. رسول الله مكفر من كفران النعم، وماكو مكفر مثله، أما مع ذلك ما قطع إسداء المعروف. فإحنا ولكم في رسول الله أسوة حسنة في الإلزاميات وفي غير الإلزاميات. بالنسبة إلى الآية الكريمة، فيهما فاكهة ونخل ورمان. زين، قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: الفاكهة 120 لونا، أي نوعا، سيدها الرمان. ويقول المرحوم المقدس بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه في منظومته الشهيرة: وأفضل الفواكه وسيد الفواكه الرمان، يأكله الجائع والشبعان. الفاكهة 120 لونا سيدها الرمان. حديث شريف آخر، قال الإمام الباقر وقال الإمام الصادق صلوات الله عليهما: ما على وجه الأرض ثمرة كانت أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من الرمان. ما على وجه الأرض ثمرة كانت أحب إلى رسول الله من الرمان. زين، وتعال شوف المسلمين ولكم برسول الله أسوة حسنة. وبعد قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: أطعموا صبيانكم الرمان فإنه أسرع لشبابهم. ليش يكون عندهم تأخر في التربية البدنية؟ أطعموا صبيانكم الرمان فإنه أسرع لشبابه. في حديث شريف آخر عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، فإنه أسرع لألسنتهم، بسرعة لسانهم ينفتح. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن أرحامهم. طيب الله
سلمكم الله. سلمكم.